وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا نتحدث عن الأدلة التي ادعي عدم دلالتها أو ادعي عفوا دلالتها على عدم حجية الظهور الكتابي القرآني. وقلنا هذا البحث وإن كان سهلا إلى حد ما إلا أنه بحث على غاية من الأهمية، ويعزز ذلك أن السيد الشهيد في الحلقة الثالثة لم يتعرض لهذا البحث، بحث ظواهر الكتاب الكريم أهي حجة أم لا، والأدلة التي تقام من الطرفين لم يتعرض له هناك إلا على سبيل الإشارة الموجزة. لكن نحن نكمل ونتابع القراءة، نقرأ ونعلق على العبارة. طيب، الدليل الثاني الرواية. إذن الدليل الأول ماذا كان؟ التمسك بآية من الكتاب دلت على عدم جواز العمل بالظهور، يعني بحسب مدعى المستدل، وهي آية المحكمات والمتشابهات من الآية. الدليل الثاني الآن التمسك بالسنة، التمسك بالروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، الروايات التي تنهى عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم. وهذه الروايات يمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف، إذن لها ثلاثة ألسنة. الطائفة الأولى ما دل من الروايات على أن القرآن الكريم مبهم وغامض، قد استهدف المولى إغماضه وإبهامه لأجل تأكيد حاجة الناس إلى الحجة، وأنه لا يعرفه إلا من خوطب به، وأن غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهمه. إذن هذه روايات ألسنتها، أنا كان في يجب الروايات يعني، بس ما حبت أنه هيك سواء كان يعني، فينا نقرأ الروايات بهون. روايات بعضها دل على أن القرآن أصلاً لا ما في داعي، لا
جزء 27
حسب الظاهر كله من الجزء 27. إذا الروايات دلت على أن القرآن الكريم أصلا هو مبهم وهو غامض، وأن الله تعمد أن يجعله مبهما وغامضا حتى يحتاج الناس في فهمه إلى الحجة، فيظهر لهم وجه الحاجة إلى الحجة من نفس غموض الكتاب، من نفس الإبهام الذي في القرآن الكريم، فيرجعون حينئذ إلى الحجة، يعني إلى المعصوم عليه السلام. إذن هذا القرآن كتاب الله الصامت وليس كتاب الله الناطق، والكتاب الصامت بحاجة إلى من ينطقه، ومن ينطقه هو المعصوم عليه السلام الذي هو القرآن الناطق. إذن هذا لسان، لسان آخر أن هذا القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به، هيك يعني هذا اللسان، لا يعرف هذا الكتاب إلا من خوطب به، والذي خوطب به هو النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده المعصومون عليهم السلام. طبعا عم تشوف أنه هالروايات ممكن حملة على لا يعرفه إلا من خوطب به، يعني لا يعرفه بمستوى من المعرفة، أو لا يعرفه بتمامه، أو لا يعرفه حق المعرفة، ما بينافي العمل والظهور، وأن غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهمه، هذا لسان مقارب للسابق. وهذه الطائفة من الروايات يرد عليها أولا أن رواياتها جميعا ضعيفة السند، هون صار بنا إذا بدنا يعني بصير بنا نفوت بالبحث الرجال
في بعض في السابق،
نعم جميعا ضعيفة السند، بل أكثر من ذلك، المشكلة مش بس ضعفة، بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها. احنا الضعف عنا اعم من الكذب كما هو واضح، الضعيف قد يكون صادرا عن المعصوم، لكن هنا نتحدث عن ضعف مستلزم للكذب او للعلم بالكذب، بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها نتيجة لضعف رواتها وكونهم في الغالب من ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة على ما يظهر من تراجمهم، مع الالتفات يعني عم بي المصنف عم يعمل دليل مجموعي، عم بيقول اولا هؤلاء الرواة لهذه الطائفة معظمهم من الضعفاء،
لهم اغراض يعني،
وليسوا فقط من الضعفاء بل من الذين عرف عنهم الغلو، من الذين اتهموا بالغلو او اتهموا بالباطنية، والباطنية يعني العمل يعني عدم التمسك بالظاهر والغوص من الظاهر الى الباطن، ودعوى ان المراد الحقيقي هو هذا الباطن الذي نفهم الاتجاهات الباطنية المنحرفة كالإسماعيلية ونحو ذلك. وهذه المسألة، مسألة إسقاط ظواهر الكتاب عن الحجية، هي مسألة في غاية الأهمية، فلماذا يخص المعصوم عليه السلام هؤلاء الضعفاء بإخبارهم بأن ظواهر الكتاب ليست بحجة؟ هذا مطلب جليل في غاية الأهمية، محل ابتلاء كبير. ألا يثير الاستغراب أن الإمام خص هذه الأخبار أو خص هذا المطلب بالضعفاء من الرواة دون فقهاء الأصحاب، دون المعروفين من الأصحاب؟ هذا يثير الاستغراب، يشكل مضاعفا كيفيا لهذه الروايات كما هو واضح. اتجاهات الباطنية يعني هون مثل الإسماعيلية، مثل الدروز، مثل القرامطة، ها؟
ضرورة خلاف مبني لفتح البحث الرجال
كله عم منيحة.
صار في خلاف مبني
أصلاً، بركي بغير يوم بكرة أو شيء نرجع نفتح القصة، بدها شوية
ها. مش مشكلة نتعرض لها هلا، أنا مش
يعني لأنه يعني يعني بس يمكن أول رواية حتى صحيحة اللي نحن عرفناه
أحوالنا. لا بأس لا بأس، طيب نتعرض له ماشي، بنرجع له إن شاء الله به، لأنه هلا يعني بدي احضرهم يعني صراحه. اذا وكونهم في الغالب من ذوي الاتجاهات الباطنيه المنحرفه، طبعا هلا مثل في اشخاص سيد الشهيد هو عنده خصوصيه فيه، مثلا مثل جابر بن يزيد الجعفي،
طيب
سيد الشهيد يبني بعضهم بيجعله على غايه الوثاقه، سيد الشهيد يضعفه بدعوى ان اخباره اختصت بالأمور الباطنية أو بال أو بأن فيه رائحة الغلو أو التطير كما يعبر، فعلى هذا الأساس يضعف رواياته. هلا هذه على حسب المباني الرجالية بتصح. طيب إذا على ما يظهر من تراجمهم، مع الالتفات إلى أن إسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجية أمر في غاية الأهمية، فلو كان الأئمة عليهم السلام بصدد بيان ذلك لما أمكن عادة، يعني لو سلمنا أنه لسان هذه الروايات أو هذه الطائفة هو لسان النهي عن العمل بظواهر الكتاب، لو سلمنا ذلك فلماذا يخص المعصوم بهذا المضمون هؤلاء الضعفاء أو هؤلاء الرجال دون المعروفين من أصحابه؟ هم مش ضروري يعني نركز على مسألة أنه هن عندهم اتجاهات منحرفة أو اتجاهات باطنية، فينا نركز على مسألة أنهم لم يكونوا من الأصحاب المعروفين، ومسألة بهذه الأهمية لماذا لا يرويها جليل عن الإمام، لماذا لا يرويها هون شوي يعني تتعدل، على أنه مثلا المعروف بالغلو عادة أو اللي يذهب يعني هذا من التجربة، لا بس تشوف طالب بالحوزة مثلا مثلا بيهتم بالمسائل العرفانية، بتلاقي أنه كل اهتماماته يطغى عليها هذا الجانب، بصير الظاهر عنده لا يعادل الباطن، بتصير مسائل يختص حينئذ بالاهتمام بالمجال الباطن، فهؤلاء الرواة بمقتضى أنهم من أصحاب هذه الاتجاهات بصرف النظر عن انحرافي أو عدم انحرافي، فمن الطبيعي أنه هن ما بيروا إلا هذه المسائل، لكن هذا يضعف كيفيا، يضعف هذا المضمون، إذ لو كان هذا المضمون ثابتا لرواه أو نقله غيره.
أنت عم تحضر أول شلاشن اللي رواه أنه هن بيهتم
هلا
بصير وغيره
جيد. طيب فلو كان الأئمة إذن بصدد بياني لما أمكن عادة افتراض اختصاص هؤلاء الضعاف بالاطلاع على ذلك والإخبار عنه دون فقهاء أصحاب الأئمة الذين عليهم المعول وإليهم المفزع أو إليهم تفزع الشيعة في الفتوى والاستنباط بأمر الأئمة وإرجاع. مسألة في غاية الأهمية، أنه أنت عدم العمل بظواهر الكتاب مسألة ابتلائية جداً، يعني كل المدارس الإسلامية تستدل بالكتاب، وبالتالي فلو كان في مدرستنا الإمامية الاستدلال بالكتاب أو بظاهر الكتاب ممنوعان، لا شك ولا ريب كانت ستتضافر الروايات في هذا المجال، وحينئذ يكون هذا من مصادق لو كان لبن. ما فينا يعني لماذا الواصل إلينا هو خصوص الواصل من طرق هؤلاء، مع اهتمام الطائفة بهذه المسألة، مع كون الخلاف قديما، فلماذا اختص أو خص هؤلاء بالنقل، ولماذا لم يصلنا عن غيرهم؟ هذه كلها يعني تورث، تكاد تورث أو تكاد تورث الوثوق والإطمئنان بأن هذه الروايات ليست صادرة على تقدير تسليم
دلالة. مولانا بهذاك الزمن ما كانت المسألة بهذا الأهمية من الزمن، لأن المعصوم موجود،
لا ما إذا من راجع الروايات، يعني إذا من راجع الروايات شيخنا أصلا نفس المعصوم كان يستدل بالرواية بالآيات، غير المعصوم أيضا في زمن المعصوم كان يستدل بالآيات وكان يحث أصحابه على بعض الاستدلالات الفقهية من هذا القبيل. وإذا بتلاحظ طريقة مثلا بيسألوا إنه مثلا الوضوء كيف، علمت من كتاب الله، أو بيجيب الآيات مرات، فهذا يدل على أن الطريقة المعتمدة عنده هي نفس الطريقة يعزز. هلا مع هذا لوحده، هذه المناقشه لوحدها ربما لا تكون كافيه، يعني عم اقول بس انه اذا من ضمن لبعضهم ممكن يحصل لديك الوثوق بان هذه الروايات قطعا لا يراد منها اسقاط ظهورات الكتاب عن الحجه. هلا صادره او لا، المصنف وصل لها انه هذه الروايات اصلا ليست صادره عنه، بس هذه ليست صادره عنهم على تقدير تسليم دلالتها على ذلك. لا مش قصة باطنية، هني عشان بيقولوا في روايات مثلا من قبيل أن القرآن لا يعرفه إلا من خطب به. طب هذه لا يعرفه إلا من خطب به ظاهرها أنك أنت تدعي أنك تتمسك بظاهر الكتاب بدعوى أنك تعرفه، وأنت لا تعرف من الكتاب شيئا لأنك لست المخاطب به، المخاطب به هم المعصومون عليهم السلام، وبالتالي هم فقط المخولون بالاستنتاج من ظاهر الكتاب، فظاهر الكتاب حجة لهم لا لك، هذا يهدم حجية الظهور بالنسبة إليه مثلا. يعني هذه مثل هذه دلالة واضحة بتكون، أو مثلا الروايات أنه إنما، أو رواية أن القرآن كتاب الله الصامت والمعصوم عليه السلام كتاب الله الناطق، اللي هي واضحة وظاهرة أيضا في أن عليك أن تستنطق الكتاب. كيف تستنطقه؟ بالرجوع إلى الكتاب الناطق الذي هو المعصوم عليه السلام، فلا يجوز لك الأخذ بظهور إلا إذا قال لك المعصوم هذا هو ظاهر المعنى، فحينئذ أيضا هذه تكون بصداد هدم حجيات الظهور الكتاب. وثانيا، إذا المناقشة الأولى مناقشة سندية، المناقشة الثانية مناقشة لا مش دلالية، مناقشة سندية أيضا لكن في جانب التعارض، يعني لا نضاعف هذه الأخبار في نفسها لكن نضاعفها بالقياس إلى غيرها. ثانيا، أن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه نزل تبيانا لكل شيء وهدى وبلاغة. يوجد آيات في القرآن الكريم نص ليس ظاهرا، النص ليس محل النزاع، محل النزاع ما هو؟ الدلالة الظهورية. الآن عندما يقول تبيانا لكل شيء، عندما يقول هدى للناس، عندما يقول مثلا بلاغا للناس أو لكم بلاغا لكم،
وقال لتبين للناس ما نزل إليه.
طيب على كل حال، فإذا يوجد آيات فيها صريحة أو كالصريحة في أن القرآن واضح بالنسبة إلينا ولنا أن نستدل به ولنا أن نحتج به ولنا أن نعتمد عليه، فهذه الروايات على تقدير أن هذا هو مدلولها تكون معارضة لهذا الآيات. والخبر الذي يكون مخالفا للكتاب تقدم أن أدلة الحجية لا تشمله، فتكون هذه الأدلة في نفسها، هذه الطائفة في نفسها ساقطة عن الحجية بصرف النظر عن ضعفها السندي. عمول صريحة أو كالصريحة، إذا ما بدك تلتزم أنه بأنها صريحة ونص، فهي كالصريحة.
أنا أفكر إنه حتى ما تقولوا تقيموا الصلاة تقولوا أقيموا ظاهرة في الوجوب، تقولوش نص.
إيه أقيموا واضح، بس إذا قال يجب إقامة الصلاة
ما هلا
بتصير نص. أنا واضح أقيموا صيغة الأمر ظاهرة، بس نحن عم نقول مثلا عندما يقول بلاغا لكم، عندما يقول هدى للناس مش للمعصوم عليه السلام، يعني صريحة أو كالصريحة، خلينا على أقل تقدير هي ظاهرة.
طب أيت أهل يتدبرون القرآن؟
لا اذا كانت ظاهره في مشكله بصير انه هذا تمسك بظهور الكتاب ونحن لا نتمسك بظهور الكتاب بصير اول الكلام.
في ناس بترد عليهم بالتدبر، افلا يتدبرون القران؟
هلا ماشي افلا يتدبرون، ممكن كمان تدبر بعدك بعد مثلا ارشاد المعصوم.
وهنا افكر احيانا
مش وان كان بعيد،
خصوصا المعصوم احيانا الامام كعزام بن علي او بعض الائمه كانوا احيانا يستدلوا في مقام الجدل مع الاخر، بيقولوا أما قرأت قوله تعالى
كذا وكذا. طيب عم نقول هلا بس نحن هذه بصير روايات معارضة لروايات، نحن عم نقول الروايات معارضة للكتاب. وقد ثبت لدينا أن الخبر الذي هو حجة الذي أثبتنا حجيته في باب حجية خبر الواحد هو الخبر الذي لا يكون مخالفا للكتاب بحيث لا يمكن الجمع بينهما. الآن نحن عم نقول غاية ما يحصل، ما هي المشكلة وين؟ إنه هذه الروايات بظاهرها دلت على كذا، والقرآن على الأقل دل بظاهره على كذا، حصل تعارض بينهما وتعارض مستحكم. المعارض للكتاب لا يكون حجة في نفسه، وعلى هذا الأساس فيسقط عن الحجية.
نفس فرض استحكام التعارض مقبول في عرض استحكام
بينهما. إيه فروة، إذا عندنا روايات معارضة للكتاب والتعارض مستحكم ماذا نفعل؟ أنا مش نقول لي يتساقطان. إيه طبعاً فيه.
كيف
بين
التعارض بس؟
ها؟ الروايات شو عم بتقول؟ ظهورات الكتاب ليست بحجة. هون شو عم بيقول الكتاب؟ هذا الكتاب بما فيه من دلالات ظهورية، بما فيه من دلالات نصوصية، هدى للناس، بلاغ للناس. الناس هن اللي بي يعني شو اسمه؟ أيضاً آيات كثيرة أخرى تبياناً للناس أو لكل شيء.
هذا الرواية إجت عم تخصص ذلك فيما هو مفسر من الصمت، يعني بيان لكم بعد تفسير الأئمة
في قاد يعني فينا.
أي صراحة شو مستحجب تعرض ما
مش تعرض. أنا فسرت بالصريحة أو كالصريحة حتى لا يلزم مثل هذا الإشكال. إذا هي نص في ذلك، إذا كانت صريحة في ذلك، ها؟ إذا كانت صريحة أو مثل هدى للناس، هدى للناس صريحة في أي شيء. إذا المعصوم هو الهدى للناس، لا شك إنه في تسامح، نوع من التسامح. لما بتقولي هذا الكتاب هدى لك، في إرجاع له بيقول لك لا، بتقولي لا، يجب أن تأخذ من المعصوم كيف نفسره. ها؟ هذا قصدي، هذا يعني هلا في عنا مصداقين، الهداية بنفسه والهداية بتوسط بيان المعصوم عليه السلام. ظاهر الآيات أو صريح الآيات هو أنه هدى بنفسه، هو الذي يتصف بأنه هدى. نعم، في الموارد التي يجمل فيها الأمر، في الموارد التي فيها متشابه، في الموارد التي فيها ناسخ ومنسوخ، في الموارد التي فيها عام وخاص. هذا المقصود. في موارد مثلا في تحديد المصادق ممكن هيك، مش في أصل تفسير الظهور. لا، تفسير المراد. إذا مرة بتطلب من المعصوم أنه بيّن لي مصداق هذه الآية في من نزل، مرة بيّن لي أن هذه الآية منسوخة أو ليست منسوخة، مرة بيّن لي أن هذه الآية خصصت أو لم تخصص، بس مرة لا، مرة بتقول لي آية ظاهرة في المعنى، مثلا الآن أحل الله البيع، ظاهرة في التحليل بل صريحة في التحليل، فينا نأخذ فيها ولا ما فينا نأخذ فيها؟ نستطيع أن نأخذ بها. نعم، نرجع إلى السنة لمعرفة أنها الخصصات أو لم تخصص، هل نسخات أو لم تنسخ. لكن لو لم نجد في السنة ما يدل على تخصيصها، على نسخها، على كذا، فإننا نستطيع أن نتمسك بظاهرها.
لعدم وجود ما يدل في السنة،
لعدم وجود ما يخالفها في السنة، مش لعدم مش لأن تمسكنا بها لأن المعصوم بيّن أن المراد منها هو التحليل. فرق بيناتهم.
هدى أن المعصوم بيّن كيفية أن يكون هدى.
هلا شيخنا شوف، أنا بدي لك هذا الطريق يوصل، ظاهر الكلام ما هو؟ يوصل بنفسه، مش يوصل مثلا إنه والله إذا ما مثلا جاء شخص وأرشدك. لا، ظاهر الكلام عادة أنه يوصل بنفسه. لا شك ولا ريب في أن المصداق الثاني وهو الموصلية بالغير أو بتوسط الغير ومصداق متسامحي، الحمل عليه خلاف الظاهر على الأقل.
بس مش مهارد يواجه مهارد، تحس أنه مخصص. يعني إحنا الإيصال في طريقان، هو أجمل فيفهم أنه طريق العادي طبيعي. إيش المعصوم مخصص؟ قال أنا محكي عن خصوص طريق
لسان. هذه أول شيء، أول لسان هذه يمكن أن يدعى أن لسان الآيات آبا عن التخصيص، مش تبيانه لكل شيء إلا كذا. ها؟
يعطينا مثل ويوضحنا.
نعم، بقول ما هو معطي شو اسمه، معطي نزل تبيانا لكل شيء وهدى وبلاغا، إشارة بثلاث آيات هو عم يحكي. ها؟ عم يحكي إشارة لثلاث آيات. ثم لسان هذه الروايات ليس لسان التخصيص، لسان هذه الروايات أصلا لا تعمل بالظهور، تعطل كل ظهور، وين التخصيص فيها؟ على كل حال
واحد بيقرا روايات المدل على فضل الروايات وشو عملوا كذا، انه انتم الادلة، انتم القران الناطق، انتم
شيخ. نعم نعم. الان اهل البيت مرجع لنا في فهم المعنى والمراد اللغوي من الايات، هذا المقصود، او في فهم المراد الواقعي. نحن شو عم نقول؟ عم نقول نتمسك بالظهور بمقتضى ما تدل عليه قواعد اللغه، اصول المحاوره اللغويه. هذه الاصول حاكمه على الكتاب كما هي حاكمه على كل كتاب اخر، يعني مش حاكم بمعنى انه معمول بها في الكتاب كما هو معمول بها في اي كتاب اخر. دور المعصوم يبقى دورا جوهريا. بتجي بتقلي آية التطهير في من نزلت، آية التطهير ما المراد منها، الإمامة أعظم أم النبوة مثلا من هذا القبيل. نعم، المرجع إلى المعصوم عليه السلام. هون هذا لا يلغي دور المعصوم، يعني نحن ما عم نقول لا دوره فضلا عن المكانة وفضلا عن الفضل، فضل أهل البيت عليه السلام. نحن عم نقول إذا الآية لها ظهورا لغويا في معنى من المعاني، هل يجوز العمل بها؟ نقول يجوز العمل بها، والآيات التي الروايات التي تدل على ذلك تصبح معارضة لنا. هلا بدا تأمل على كل حال. ها؟
نفس انه يتكلف الشارع بتقييد ظهور القرآن، عدم الأخذ به مثلا، عدم الأخذ بالمراد وانه نرجع للأئمة، نفس انه يتكلف هذا العناء ما بيدل على انه الظهور ملازم للألفاظ، ملازم يعني هي واللفظ واحد.
لا، ايما نحن شو عم نقول؟ اللفظ يدل، هي الظهور ودلالة اللفظ على المعنى، مش أكثر من هذا.
يعني
ما فهمت السؤال. يعني
السؤال هو انه نفس انه يتكلف الشارع بوضع قيد هو الرجوع لأهل البيت، هيدا ما فيناش نستخدمه كدليل على انه الظهور ملازم لللفظ لاستعمال وسيلة اللفظ. يعني عم نستخدم القيد لوضع الشارع كدليل
إضافي. لأن عم يدعو غير هيك، عم يدعو إنه هذه الدلالة الظهورية وجب تعطيلها. ليش؟ لأنك ما لم ترجع إلى المعصوم عليه السلام لا تستطيع أن تأخذ من القرآن شيئا. هذه الدعوة، دعوة إنه أصلا الكتاب ما فيك تستفيد منه فيش بشيء أصلا. الكتاب إنما يستفيد منه المعصوم، الآية إنما يوضح لك معناها المعصوم عليه السلام. واقعا فينا نلتزم هيك، يعني انه الايات اصلا معطله عن المعاني الا ما دل المعصوم عليها، ولا تنعقد لها دلاله على معانيها، او لا ينعقد حجيه لدلالتها الا.
ولكن الفكره واضحه، انا برايي واضحه، يعني واضحه انه مش هيك.
واضح 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 عندي هيك واضح. هلا انا عم حاول بين ان هذا ليس من قبيل التعارض بين بالعموم والخاص، بين بالعموم والخصوص، حتى يمكن الجمع.
صعب يعني حتى والآيات
مش نص 100%. جيد، ممكن. أنا قلت إذا كان من قبيل الظهور يشكل الاستدلال، إنه حينئذ هن عم يدعوا أن هذه الروايات تعطل حجية كل ظهور بما في ظهور هذه الآيات، وعلى هذا الأساس. بس هلأ حتيجي مناقشات تانية يعني أوضح منها. طيب، إذا والمخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا يشمله دليل حجية خبر الواحد كما أشار. إذن هذه الطائفة الأولى، الطائفة التي دلت على أن القرآن ليس فيه دلالة ظهورية، هو مبهم، هو غامض، هذا الظهور الذي فيه ليس ظهورا أنتم مخاطبون به، هو ظهورا المعصوم مخاطب به، فهو حجة له لا لنا. الطريق الوحيد لنستفيد من الظهور الذي فيه إنما هو الرجوع إلى المعصوم عليه السلام. الطائفة الثانية، ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة، لا يجوز لك أن تستقل بفهمك للقرآن عن الحجة، يعني عن المعصوم عليه السلام. وهذه طيب، إذن لا تستطيع أن تعتمد على القرآن مستقلا، بل عليك أن ترجع إلى المعصوم عليه السلام. هذا يعطل على الأقل حجية الظهور بالمعنى المتعارف لها، لا تستطيع أن تجعلها هي المستند الكامل لك. المستند الكامل لك يجب أن يكون ظهور الآية وتأييد المعصوم، إذا لم تحرز المجموع ما في حجية، وهذا في الحقيقة مسابق لإلغاء حجيات الظهور في حد نفسه. يعني نحن حجية الظهور اللي عم نبحث عنها شو هي؟ حجية الظهور بمعنى أنه تستطيع أن تجعله مستمسكا في نفسه، لا، هذه الروايات شو عم بتقول؟ عم بتقول الظهور بما هو في نفسه لا يكفي للحجية. موضوع الحجية ليس ظهور الكتاب فقط، بل هو مركب من عنصرين، ظهور الكتاب وبيان المعصوم، موافقة المعصوم له. وحينئذ تثبت الحجية الجزئية إذا بدك، وهذه ليست الحجية التي نبحث عنها. يعني الحجية التي نحن ندعيها هي الحجية الكاملة، هذه ليست الحجية بالمعنى الكامل.
معصوم بمثابة القرينة المنفصلة مثلا.
هلا عم نقول يعني لا مش يعني
سر التعبير ده
سوين كان هي نعم من قبيل قرائن المنفصل. طبعا هون في مسألة نحن يوجد خصوصية للشريعة الإسلامية أو للشارع المقدس، وهي أنه يكثر، وهذا بالحلقة الثالثة بتعرض له المصنف، أن المعصوم أن الشارع في شريعتنا خاصة على خلاف الشارعين أو المشرعين الآخرين يكثر من الاعتماد على القرائن المنفصلة، بخلاف يعتمد التدريج في تبليغ الأحكام، بخلاف الشرائع الأخرى. مثلا أنا أشوف الشرائع الوضعية، قوانين الوضعية، مش أنه بيصدر القانون وبعد مثلا 3 سنين بيصدر مثلا، أو مثلا بس يجي ابن ابن ابنه للمشرع بيجي بيقول مراد والدي كذا وكذا، ما في عنا هيك في الشرائع العادية. فيدعى أن هذه الخصوصية لشارعنا تعطل إمكانية التمسك بالسيرة العقلائية أصلا.
يا حبيبي
السيرة العقلية قائمة على الأخذ بالظهورات مثلاً، وين؟
شوي.
على الأخذ بالظهورات في ظهور كلام لمتكلم لا يكثر من الاعتماد على القرائن المنفصلة. لا، ما بيكون مبين لمراد، بيكون عم بينزل قانون جديد، بينزله بعنوان تبصرة.
أنا بلبنان بتلاقي نفس الدستور كل واحد بيطلع.
لا هذا شيء ثاني. طيب لبنان والشارع بس. طيب. المصنف يرد على الاستدلال بهذه الطائفة يقول
عندك ما دل على دل مشاهد
احنا عندنا
ما دل من على
لا من
طيب
وهذه بيقول في الرد وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الأئمة وعدم يعني نحن اللي بدي يقوله المصنف نحن وإن كنا نقول بحجية ظهور الكتاب لكن بحجية ظهور الكتاب متى؟ بعد الفحص عن القرائن المنفصلة، بعد الفحص في كلمات الأئمة لنرى هل توجد قرينة على التخصيص أم لا توجد قرينة. هل مثلا وإن كان نسخ الكتاب بالسنة محل كلام محل بحث، هل يوجد دليل في كلام المعصوم على أن هذه الآية نسخت بالتالي لا يمكن العمل بظهورها؟ إذن هذه لا تدل على المدعى وإسقاط حجية الظهور. نحن عم نقول نبحث. فبعد اليأس عن الظفر بمعارضين بمخصصين بناسخين وما شاكل ذلك، خب نقول فالظهور القرآني يكون حجة بالنسبة إليه. يعني عم بيقول أنتوا حملتوا الروايات على أنه لابد من ضميمة المؤيد من قبل المعصوم للأخذ بالظهور، نحن عم نقول يكفي عدم المخالفة من المعصوم، يكفي عدم المعارضة من المعصوم، يكفي عدم التخصيص من المعصوم، ولا نحتاج إلى أن ينص على التأييد ويقول هذا الظهور لكم أن تعملوا به. هذا من أين؟ هو عدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر، لأن هذا يعني عم بيقول لهم لا يصدق على عملنا بالظهور الكتابي بعد الفحص في السنة عن المخصص عن المعارض عن الناسخ عن كذا، لا يصدق علي أنه استقلال عن السنة، استقلال عن الحجة. أنت يصدق عليك في هذه الحالة أنك رجعت إلى الحجة، رجعت إلى المعصوم عليه السلام، ثم عملت بالظهور ولم تستقل بالعمل بالظهور، وهذا المعنى من الحجية هو الذي نقول به. نحن لا نقول نعمل بظهور الكتاب مطلقا وبصرف النظر عما ورد في السنة، هذا لا يقول به قائل.
يعني هل أصرف فيها أن العمل بالكتاب توقف على الرجوع الى السنة
على الظاهر عندهم هن على دليل هن على الرجوع الى السنة طبعا ماشي عند اثنين للرجوع الى السنة، بس عندهم للرجوع الى السنة بحثا عن المؤيد فيكون عملا بالمؤيد لا عملا بظاهر الكتاب. عندنا يكفينا ان نرجع الى السنة لكن بحثا عن المعارض، فان لم نجد المعارض اخذنا بالظهور الكتاب، فيكون هذا اعتمادا على نفس الظهور. غاية الأمر أنه حتى يصير الظهور فعليا يجب أن نحرز عدم وجود القرينة المنفصلة.
طيب عند الهنة عند القوم خلاليا إذا رجعوا ولم يجدوا المعارض شو بيعملوا؟
مفروض أنه ما بيعملوا يتوقفون هذا
إذا طلعوا
لا شوف هذا بحث تاني أنه عمليا شو بيعملوا هذا بحث في محلي. هناك من هناك من العلماء من يقول، من الأصوليين من يقول إن الخلاف بين المدرسة الأصولية والمدرسة الأخبارية ليس إلا خلافا لفظيا، وإلا على مستوى النتائج لا يلتزم الأخباريون بالنتائج التي توصلوا إليها، فلا يوجد فارق عملي أو فرق عملي بين المدرستين، وإنما هو فارق نظري، وفي الحقيقة هو يعود مرده إلى فارق لفظي ليس
صار في دم كرمال نظري.
في دعوة كبيرة هيك يعني. سيد محمد سعيد الحكيم مثلا بيصرح هيك إنه في عنده رسالة في الأخبارية والأصولية، يقول إنه بعد البحث ما حنا نحن خلاف حقيقي بينهم. هلا بتقول لي نعم اختلفوا في مسألة فليكن،
بين
الأصولية في خلاف. نعم، في بيقول في خلاف في مسائل أعظم. هلا أنت مثلا في علم الأصول، هل انسد باب العلم والعلمي أو لم ينسد باب العلم والعلمي؟ في طائف، في فريقين، يوجد طائفة تقول نحن انسداديون، يوجد طائفة تقول نحن انفتاحيون، يعني انسد باب العلم والعلمي. يعني أنت في المورد الذي إذا كنت انسداديا فتعمل بمطلق الظن، مطلق الظن حينئذ تعمل به إذا تم دليل الانسداد. طب هذه مسألة من ناحية أثارية العملية أخطر من الخلاف في مسألة أن خبر الواحد هل هو حجة في نفسه أو لا، خاصة أنه اللي بيخالف بحجية خبر الواحد بيقول لك إذا كان مثلا محتفا بالقرائن، إذا عمل به الأصحاب، إذا بيضيف بعض القرائن ليه تصححه، فمثل الشيخ حسن ابن صاحب المعالم، فهو لا يعمل إلا بالخبر مثلا الصحيح أو بالخبر الحسن، لكن مع ذلك يعمل ببعض القرائن، بيقول لك إذا احتف بقرائن كذا، إذا عمل به الأصحاب كذا. فلذلك يعني ما في انه خلاف حدي بينهما. على كل حال تبقى هذه الدعوه بحاجه الى تمحيص انه الخلاف بينهم. طيب
بعد في اخباريه
في اتجاهات اخباريه، مش بس في اتجاهات اخباريه. هلا انا بقول عمليا عند عوام الشيعة وعند عوام مشايخهم في انفاس اخباريه واضحه جدا. هلا مولانا مثلا خذ مثلا قصه التطبير، يكفي وجود رواية، هلأ عم يتروج هيك، يكفي وجود رواية حتى يقال بأن هذا المطلب مطلب إسلامي مثلا أو عليه دليل من الشرع. عن وين المناقشة في الأسانيد؟ وين عمل الأصحاب؟ وين مثلا شهرة المتقدمين؟ وين دلالة الرواية؟
على الصعيد الحوزوي فيه بس، ولكن مشهور هلا بين
على الصعيد النظري الحوزوي لا، بس على الصعيد التبليغي هيك عم بيصير. هذه الأنفاس الأخبارية مثلا بيجي بيقول لك انه مثلا النبي صلى الله عليه واله قتلته عائشه قطعا، لك منين قطعا؟ ما اذا روايه تاريخيه، من الروايات التاريخيه واضح حالها، منين قطعا يعني؟ منين قطعا عائشه قتلت النبي صلى الله عليه واله؟
كيف قتلته؟
هي مساله تاريخيه تخضع للادله.
كمان في روايه مكان كربلاء
طيب على كل حال، فمجرد فهذا النفس الاخباري عموما، النفس الاخباري العملي هذا موجود، الأخبارية بشكلها المقنع الجديد.
يمكن ورد رواية
ماشي، عم أقول في رواية بس قطعا منين؟ منين يعني مثلا؟ على كل حال عم أقول طريقة التعاطي الأخبارية لا تزال موجودة حتما. الآن المذهب الأخباري كمذهب نظري موجود أو لا؟ ما بعرف، يدعى أنه موجود في بعض مثلا يعني
الله يثبت علينا
طيب. الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة شوي خطيرة، وهي طائفة تكاد تكون متواترة، ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، من فسر القرآن برأيه فقد هلك أو كفر، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. وقد أجيب المصنف هون، ينقل جواب بعض الأصوليين عن الاستدلال بهذه الطائفة من هذه، بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا، لأن التفسير كشف القناع ولا قناع على المعنى الظاهر. إذن تمسكا بالمدلول اللغوي أو العرفي لكلمة التفسير، أن الذي يسمى تفسيرا إنما هو إماطة اللثام، كشف القناع مثلا، إزاحة الحجب، ما شئت فعل، إزاحة الستار. طيب وفي باب اللفظ الظاهر لا يوجد مثل من هذا القبيل، فهذا لا يصدق علي أنه تفسيرا، فضلا عن أن يكون تفسيرا بالرأي. أصلا عنوان التفسير ليس محرزا، هذا أصلا عمل بدلالة الكلام لا أنه تفسيرا،
يعني شيء ما بده يكون ظاهر لأني
فسر، يعني بده يكون شيء مش واضح وأنت بتوضحه فيقال فسرته. الآن مثلا إذا جاء شخص وقال الماء هو الماء، لا يقال هذا تفسير للماء، لا يقال هذا توضيح للماء، بل يقال وعلل أو ووضح الماء بعد الجهد بالماء.
يعني في صلاة مثلا إذا جاء واحد قال أقيم الصلاة تدل على وجوب الصلاة، هذا مش تفسير.
واضح طبعا، إذا لا يصدق عليه التفسير. مصنف يقول هذا الجواب وإن كان مجديا إلا أنه مجد في بعض الحالات فقط دون بعض الآخر، لأنه لدينا في بعض الحالات نحن نعمل بالظهورات كيف؟ ما بتكون المسألة كتير واضحة هالآن، بيكون عندك مثلا أنت لنفترض عندك آية متعارضتان بدوا أو ظاهرا، طيب كيف نعمل بالظهور في هذه الحالة؟ بيكون عندك سياق منه لا مثلا مرات، ها؟ إذا بدك تأخذ الآية منفصلة عن سياقها لها ظهورا، إذا بدك تأخذ الآية في ضمن السياق لها ظهور آخر، في هذه الحالة ما العمل؟ هون لابد من إعمال مقامات التزاحم بين الظهورات، لابد من النظر في الظهورات الاقتضائية بتعبير المصنف، نقول هذا ظهور اقتضائي يعني في المقتضي للظهور، في حد نفسي ظاهر في هذا المعنى، وهذا في حد نفسي ظاهر في هذا المعنى. الاستظهار حينئذ من الآيات كيف يكون؟ بجمع هذه الظهورات الاقتضائية واقتناص الظهور الفعلي منها. طب هذه ما هذه يصدق عليها بشكل أو بآخر أنها تفسيرة، فحينئذ لا تأتي فيها هذه المناقشة، فيعود الكلام أن هذا هل هو تفسير بالرأي أو ليس تفسيرا بالرأي. فهذه ليست مناقشة مجدية في جميع الحالات. هذه مثلا وين بتنفع؟ افرض هلأ مثلا آية التطهير واردة في الآل عليهم السلام أو ليست واردة في الآل عليهم السلام، الذي يتمسك بالسياق بوحدة السياق يقول واردة في الآل بما يعم الزوجات، الذي مثلا يقول هي مقتطعة من سياقها كذا يقول لا واردة في الآل المعروفون بالاصطلاح الشرعي المعروف مثلا. طيب هون شو؟ هون لابد من إعمال هذه المقامات، من إعمال قواعد باب التزاحم بين الظهورات. طيب وحينئذ فهذا النحو في نوع غموض، في نوع مثلا ستار، وأنت تسحب هذا الستار أو تزيح هذا الستار فيصدق عليه التفسير. فهذه المناقشة لا تصلح لتفسير جميع حالات العمل بظهور الكتاب الكريم.
بيقولوا هاد كلمة تعود جزعا أو شيء،
يعود الإشكال جذعا، هي حطيتها بصراحة إنه بدي راجع فيها.
جذعا
لا في كمان تكتب أحيانا جذعا بالمهملة.
إيش معناتها الجذعا؟
ما بعرف، بدي أشوف معناتها، بدي أشوف القراءة الصحيحة فيها. أنا حطيتها إنه بدي أدور عليها، فدوروا عليها معي واللي بلاقيها بخبر التاني بالصف التاني. طيب إذن وقد يقال إن هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية عديدة متضادة. نحن عندنا الحجة ما هو؟ هو الظهور الفعلي مش الظهور البدوي. فإذا عندنا سياق من الآيات، كل آية لها ظهور بدوي في حد نفسها، ظهور البدوي بما هو ليس حجة إلا أن تحرز أنه فعلي. كيف تحرز أنه فعلي؟ عندما تدرس هذه الآية بلحاظ الظهورات الأخرى لترى أن هذا الظهور هل هو أقوى، هل يغلب على الظهورات الأخرى، فحينئذ يصبح فعليا فتعمل على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي المتحصل من مجموعة تلك الظواهر بعد الموازنة والكسر والانكسار، يحتاج إلى نظر وإمعان فيكون لونا من كشف القناع. بيقول والدليل على هذا، بيعطي شاهد المصنف أننا نرى الفقهاء يختلفون، قد يختلفون في فهم دليل فيفهم بشكل من فقيه، ويأتي فقيه آخر فيبرز نكتة أخرى من داخل الدليل تعين فهمه بشكل آخر على أساس ما تقتضيه تلك النكتة من الله. فالأحسن الجواب
النتيجة كل الظهورات شو ما
كان. طيب كيف يجيب المصنف؟ بيقول بدل ما نتمسك بكلمة التفسير نتمسك بكلمة الرأي. الرأي في زمن صدور هذه الروايات كانت اتجاها معروفا عند أبناء العامة، العمل بالقياس، العمل بالاستحسان، هذا كله كان يسمى في ذلك الزمن عملا برأي المجتهد. فالآيات حين أو فهذه الروايات حينئذ تكون ناظرة إلى محاربة هذا الاتجاه الفقهي الذي كان قائما آنذاك، وحينئذ فالعمل بظهورات الكتاب ليس يصدق عليه أنه من مصادق التفسير بالرأي، فهو خارج قطعا عن ذلك. يقول فالأحسن الجواب أولا بأن كلمة الرأي منصرفة على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر النص وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع، منصرفة إلى الحدس والاستحسان، فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عام. نحن عم نحكي عن الظهور النوعي، مش عم نحكي عن الاستنسابات الشخصية. وثانيا أن إطلاق أهاء الروايات المذكورة للظاهر، بس خلينا نكفي ثانيا وخلص، أو أنه معاش يكفي ثانيا لأنه أما الأولى وأما الثانية بس خلاص، نكتفي بهذا المقدار والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين. للمباحثة؟ امتحان. امتحان لا؟
يوسف قابلك برا صلى